من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين
اللهم صل على محمد وآله
كان كلامنا في الجواب عن المحاذير الثلاثة المستفادة من كلام ابن قبة وقد سبق الكلام في الجواب الأول وهذا الجواب الأول كان جواباً على ثلاثة مباني في الحجية المجعولة
إذا أحد مشغل التسجيل بنده أي واحد مشغل الصوت بنده
للأمارات فكان الجواب الأول أن المجعول في الأمارات مجرد المنجزية والمعذرية هذا على المبنى الأول وأما على المبنى الثاني فالمجعول هو الحجية بمعنى العلمية ويستتبع ذلك جعل أحكام تكليفية لكنها طريق للواقع لا نفسية وأما المبنى الثالث فكان يقرر بأن المجعول في الحجية نفس الأحكام التكليفية ويستتبع ذلك جعل الحجية فالحجية انتزاعية وعلى كلا هذين المبنيين فالمجعول في الأمارات طريق للواقع وليس حكم النفسية واضح الكلام لكن يشكل على جميع هذه المباني إذا كان المجعول أصلا عمليا وهذا الأصل العملي لا نظر له للواقع كالاحتياط أو كالاستصحاب وإنما نظره إلى نفسه فقط كأصالة الإباحة حيث يلزم حينئذ جعل حكم نفسي بتبع أصالة الإباحة وهذا الحكم النفسي هو الحلية والإباحة. وإن كانت المصلحة في الإباحة في جعل الإباحة وليس في المجعول، ولكن كما إذا كانت الإباحة اقتضائية، يعني أن الإباحة ترجع لوجود مصلحة، وهذه المصلحة في جعل الإباحة وجعل الترخيص، لا أن المصلحة في المجعول كشرب الدخان مثلا، إذا أجرينا فيه أصالة الإباحة. فحينئذ يلزم اجتماع حكمين نفسيين، الحكم الأول هو الحكم الواقعي، والحكم الثاني هو الحكم الظاهري المجعول بتبع أصالة الإباحة. فمع مصادفة أصالة الإباحة للواقع يلزم اجتماع المثلين، كما إذا شك المكلف في حرمة التدخين وأجرى أصالة الإباحة، وكان الحكم الواقعي أيضا الإباحة والحلية، فحينئذ يلزم اجتماع حليتين نفسيتين، الحلية الواقعية والحلية الظاهرية بسبب أصالة الإباحة. واجتماع الحليتين محال، لأنه من اجتماع المثلين. وأما مع عدم مصادفة الواقع، كما لو كان الدخان في الواقع حراما وليس حلالا، فيلزم حينئذ اجتماع الضدين، حيث إن الحكم الواقعي حرمة الدخان، والحكم الظاهري بسبب أصالة الإباحة الحلية، فيلزم اجتماع الضدين. هذا في مرتبة الحكم، وكذلك في مرتبة الإرادة والكراهة. فإذا صادفت أصالة الإباحة الواقع يلزم اجتماع إرادتين، إرادة عليكم السلام، إرادة للحكم الواقعي بالحلية وإرادة للحكم الظاهري بالحلية. ومع عدم المصادفة للواقع فيلزم أيضا اجتماع الإرادة والكراهة، الكراهة الواقعية لأجل الحرمة، والإرادة الظاهرية لأجل الإباحة. فإما تجتمع إرادتان وهذا من اجتماع المثل لا المحال، أو تجتمع كراهة وإرادة وهذا من اجتماع الضد. وهذه الإرادة والكراهة إنما تكون في المبادئ العالية، النبي والولي، وليس الحق عز وجل كما بينا بالأمس. فتحصل إذن مما تلونا أن جميع المباني الثلاثة السابقة لا تعالج هذا الإشكال، وهو ما إذا كان المجعول حكم نفسيا، وهذا يكون في أصالة الإباحة. فحينئذ يلزم اجتماع حكمين، إما مثلي لو صادفت الأصالة الواقع، أو ضدين لو أخطأت الأصالة الواقع، كما يلزم أيضا الاجتماع في مرتبة الإرادة والكراهة. فإما تجتمع إرادتان عند إصابة الواقع، أو إرادة وكراهة عند عدم إصابة الواقع، ولا يلزم اجتماع مصلحتين أو مصلحة ومفسدة، لما قلنا من أن المصلحة في أصالة الإباحة ليس في المتعلق يعني المجعول، بل في أصل جعل الإباحة للتسهيل والترخيص، بخلاف المصلحة أو المفسدة في الحكم الواقعي فهي في المتعلق. لذلك ركز المصنف على أن الاجتماع للمثلين أو الاجتماع للضدين إنما يكون في مرتبة الحكم أو مرتبة الإرادة والكراهة، أما مرتبة المصلحة والمفسدة لا يجتمعان، لأن في الحكم الواقعي المصلحة في المتعلق أو المفسدة في المتعلق، وفي الحكم الظاهري وهو الأصالة الإباحة المصلحة في جعل الإباحة لا في المتعلق. إذن هذا الإشكال لا يجيب عنه أي مبنى من المباني الثلاثة. لماذا لا يجيب عنه؟ لماذا يعني نحن كأنما واضح المسألة، لماذا؟ لأن المبنى الأول يقول بأن الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية، وليس هناك حكم نفسي، والإشكال هذا يبتني على وجود حكم نفسي. والمبنى الثاني والثالث يقولان بأن الأحكام التكليفية طريقية للواقع، فلا يلزم حينئذ اجتماع حكمين مثلين أو ضدين، لأن أحدهما واقعي والآخر طريقي، أحدهما واقعي نفسي والآخر طريقي. إذن فنحتاج لمبنى آخر يجيب عن هذا الإشكال، وبالخصوص في مثل أصالة الإباحة. واضح؟ والجواب هو، وهذا الجواب طبعا سيكون الجواب الثاني، لأن الجواب الأول السابق قال المباني الثلاثة، الآن هذا جواب ثاني يصلح هذا الجواب كجواب على جميع الأصول والأمارات حتى غير أصالة الإباحة اللي هي مورد الإشكال، وهذا جواب ثاني يصلح كجواب عن جعل جميع الأمارات والأصول لا خصوص مورد الإشكال وهو الإباحة. وحاصل هذا الجواب أن يقال بأن الحكم الواقعي لا إرادة ولا كراهة له، وأما الحكم الظاهري الذي أدت إليه أصالة الإباحة ففيه إرادة. وبناء على ذلك لا يلزم اجتماع إرادتين أو إرادة وكراهة، لأن الحكم الواقعي بإباحة الدخان أو بحرمة الدخان ليس فيه إرادة وليس فيه كراهة، وإنما الإرادة للحكم الظاهري بحلية الدخان. إن قلت، قلت إن قلت بأن لازم عدم وجود إرادة وكراهة للحكم الواقعي عدم كونه فعليا، لأن الحكم الفعلي هو الذي له إرادة وكراهة، فإذا لم يكن للحكم الواقعي إرادة ولا كراهة فليس فعليا، وإذا لم يكن فعليا لم يصلح للبعث والزجر. وهذا خلاف الإجماع من أن الأحكام الواقعية فعلية وصالحة للبعث والزجر، وأن الأحكام مشتركة بين العالمين والجاهلين. قلت بأن الحكم الواقعي فعلي وإن لم تكن له إرادة ولا كراهة، لكن معنى فعليته أنه لو علم به المكلف لتنجز، بخلاف الحكم الظاهري فهو فعلي لعلم المكلف به، أما الحكم الواقعي فهو فعلي على فرضي وعلى تقديري علم المكلف به. إذن فكل من الحكم الواقعي والظاهري فعلي، إلا أن الفعلية للحكم الواقعي تعليقية، والفعلية للحكم الظاهري تنجيزية كما مر عليك سابقا. فمع اختلاف معنى الفعلية للحكم الواقعي عن الحكم الظاهري فلم يلزم حينئذ اجتماع المثلين أو الضدين، لأن فعلية الحكم الواقعي تعليقية يعني على فرض العلم يكون فعليا، وفعلية الحكم الظاهري حتمية تنجيزية لأنه معلوم به. إن قلت قلت إن قلت بأن لازم كلامكم من كون الحكم الواقعي فعلي أن يكون باعثا وزاجرا في النفس النبوية أو النفس الولوية، إذ لا معنى لكونه فعليا من دون وجود باعثية وزاجرية. قلت بأنه باعث وزاجر لولا وجود المانع، والمانع هو الترخيص بالحكم الظاهري وهو أصالة الإباحة. فالحكم الواقعي بحرمة الدخان فعلي في نفس رسول الله أو أمير المؤمنين وهو باعث وزاجر، إلا أن هناك مانع من زاجريته وهو الحكم الظاهري بالإباحة. واضح؟ تم الكلام الآن. نعم نعم، في نفسه زاجر في نفسه لكنه لا يكون على المكلفين زاجرا بالفعل لوجود المانع وهو الترخيص بقوله كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعلم أنه حرام، والمفروض أنك لم تعلم. تم الكلام في هذا الجواب الثاني، وهذا الجواب الثاني طبعا ما يختص بموطن الإشكال وهو صلاة الإباحة، بل يجري في جميع الأمارات وجميع الأصول العملية، حيث يقال بأن الحكم الواقعي فعلي بفعلية تقديرية، والحكم الظاهري فعلي بفعلية تنجيزية، فاختلفت الفعلية هنا عن هناك فلم يلزم اجتماع لا مثلين ولا ضدين، كما لا يلزم أيضا اجتماع الإرادة والكراهة أو الإرادة والإرادة، لأن الحكم الواقعي ليس له إرادة ولا كراهة بخلاف الحكم الظاهري فهو الذي فيه إرادة وكراهة. تم الآن الكلام. أكو أحد عنده إشكال، احتجاج، اعتراض، غموض؟ ما عندنا شيء، قاعدين ما عندنا شيء، اللي مو واضح عنده يسأل ونبين. تفضل مولاي.
الواقع لا إرادة فيه ولا كراهة، كيف يعني لا توجد فيه إرادة وكراهة بينما هو فعلي؟
هذا
يعني
نعم نعم
نقول في الظاهر إرادة وكراهة وفي الواقع لا توجد إرادة ولا كراهة. عفوا.
الحكم الواقعي ليس له إرادة ولا كراهة، بناء على طبعا هذا الجواب لعلاج الإشكال بين الحكم الظاهري والواقع. هذا المجيب بهذا الجواب وهو المصنف، طبعا هذا جواب المصنف اللي يتبناه وهو سبق قبل دروس أشرنا إليه. المصنف حينما واجه هذه الإشكالية بين الحكم الواقعي والظاهري أراد أن يعالج الإشكال، كيف يوجد حكم واقعي وفي نفس الوقت يوجد حكم ظاهري؟ سيؤدي ذلك إلى اجتماع مثلين، سيؤدي ذلك إلى اجتماع ضدين، إذن كيف نعالج؟ وسيجتمع هذان المثلان أو الضدان في المراتب الثلاث، في مرتبة المصلحة والمفسدة، مرتبة الإرادة والكراهة، ومرتبة الحكم. فالمصنف عالج الإشكال بأن الحكم الواقعي فعلي، لكن ما معنى فعليته؟ معنى فعليته أنه ليس له إرادة ولا كراهة. معنى فعليته أنها فعلية تعليقية. معنى فعليته أيضا لا مصلحة ولا مفسدة له، يعني سلخ الحكم الواقع عن ماهيته وعن حقيقته، لا مصلحة لا مفسدة لا إرادة لا كراهة، وفي فعلية لكن فعلية تعليقية. فقط ذكر ذلك ليتخلص ويتنصل من إشكال اجتماع المثلين أو اجتماع الضدين، فيقول سلم بوجود حكم واقعي، لكن هذا صورة فقط ليس فيه لا مصلحة ولا مفسدة، إذن فما يلزم اجتماع المصلحة للحكم الواقعي والظاهري أو المصلحة والمفسدة بين الحكم الواقعي والظاهري؟ كذلك ليس له إرادة وكراهة، لذلك لا يلزم اجتماع الإرادة للحكم الواقعي والإرادة للظاهري، أو الإرادة للحكم الواقعي والكراهة للحكم الواقعي، لأنه أصلا الحكم الواقعي لا إرادة ولا كراهة، فيه فعلية صحيح لكن الفعلية تعليقية وتلك تنجيزية، فلم يجتمع المثلان لأن هذه تعليقية وهذه تنجيزية. ويشترط في تحقق اجتماع المثلين أن تكون الفعلية بمعنى واحد. إذا المصنف إنما ذكر هذا الجواب كله من أجل الفرار من إشكال اجتماع المثلين أو الضدين، فتخلص بإنكار وجود مصلحة مفسدة، بإنكار وجود إرادة كراهة للحكم الواقعي. له فعلية لكنها تعليقية، وهذا مر علينا قبل لعله 7-8 دروس. نعم يشكل على المصنف، يشكل بأنه لا معنى لهذا الحكم الواقعي الذي لا مصلحة لا مفسدة لا إرادة يا مسجاد ولا كراهة، أي حكم هذا؟ لغو وجود حكم واقعي بلا مصلحة بلا مفسدة بلا إرادة بلا كراهة. نستطيع أن نجيب عن إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري وأنه يؤدي لاجتماع مثلين أو ضدين من دون حاجة لإنكار وجود المصلحة والمفسدة والإرادة والكراهة للحكم الواقعي. الشيخ الأعظم أجاب بجواب سيأتي الآن، فتخلص بلا حاجة لأن ينكر الإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة إلى آخره. إن شاء الله واضح الآن.
جزاكم الله بخير شيخ،
حفظكم الله. خب طبق يا مولاي الجليل. قال نعم يشكل الأمر يا مولاي، يشكل الأمر في بعض الأصول العملية، في بعض الأصول لا تنفع المباني الثلاث التي ذكرناها، لا مبنى المنجزية والمعذرية لا مبنى الطريقية، بكلا تصويري كأصالة الإباحة الشرعية، فإن الإذن في الإقدام والاقتحام، هذا بناء على أصالة الإباحة ترخيص بالإقدام والاقتحام، ينافي المنع فعلا لو كان الحكم الواقعي هو الحرمة، حيث الحكم الواقعي الحرمة والحكم الظاهر الإباحة، كما فيما صادف الحرام، يعني لو كان الحكم الواقعي الحرمة، فالحرمة تتنافى مع الإباحة، اجتمع الضدان. إذا كان الحكم الواقعي هو الإباحة اجتمع المثلان، كما فيما صادف الحرام وإن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه، يعني وإن كان الإذن لمصلحة في الإذن لا في المتعلق، فحتى لو ما تجتمع المصلحة والمصلحة، لكن ستجتمع إرادة وإرادة، سيجتمع الحكمان. يعني خلصنا من مرحلة المصلحة والمفسدة، لم نخلص من مرحلة الإرادة والكراهة أو مرحلة الحكمين. وإن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه، يعني المصلحة في الإذن لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون. أما لو كان الإذن لأجل عدم مصلحة وعدم مفسدة في المأذون، سيؤدي ذلك لاجتماع الضدين أيضا حتى في مرحلة المصلحة والمفسدة، لأن الحكم الواقعي مثلا المفسدة الحرمة يعني مفسدة، والحكم الظاهري إباحة، يعني لا مصلحة ولا مفسدة، فيجتمع الضدان مفسدة ولا مفسدة، أو النقيضان بعد مفسدة ولا مفسدة. لا، لأجل مصلحة فيه يعني في الإذن، لا لأجل عدم يعني إباحة اقتضائية، ناظر إلى الإباحة الاقتضائية. وإن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه، يعني الإباحة اقتضائية لوجود مصلحة صار الحكم الإباحة، لكن المصلحة في نفس الإذن لا في المأذون. لا لأجل عدم مصلحة أو مفسدة ملزمة في المأذون، يعني لا أن الإباحة ليست اقتضائية، الإباحة لا اقتضائية التي لا مصلحة ولا مفسدة فيها، فلا محيص في مثل خوب إلا عن الالتزام. إذن كيف سنعالج المشكلة؟ سيؤدي ذلك لاجتماع المثلين أو الضدين في مرتبة الحكم ومرتبة الإرادة والكراهة. وإن قلنا لا يوجد اجتماع في مرتبة المصلحة والمفسدة، لأن المصلحة في الحكم الظاهري في جعله والحكم الواقعي في متعلقة، خب فلا محيص. إذن هذا هو الجواب الثاني، الآن هذا الجواب الثاني هو هذا، وهذا الجواب الثاني ينفع لعلاج هذا الإشكال وينفع لجميع الموارد من الأمارات والأصول. فلا محيص في مثله إلا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا، يعني لا توجد إرادة ولا كراهة للحكم الواقعي لا بالنسبة للحق كما ذكرنا أصلا، ولا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله والولي عليه السلام، إلا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا، كما في المبدأ الأعلى وهو الحق سبحانه حيث لا إرادة ولا كراهة. لكن هذا الآن إن قلت الأولى التي أشرنا إليها، إن قلت بأن لازم عدم الإرادة وعدم الكراهة للحكم الواقعي أن لا يكون فعليا، لأن الفعلية فرع وجود إرادة أو كراهة، فإذا لا إرادة ولا كراهة لا فعلية، قلت لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي، بل هو فعلي لكن ما معنى فعليته؟ ليس كفعلية الحكم الظاهري، بل فعلي بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلف لتنجز عليه، هذا معنى فعليته، يعني فعلية تعلي قية، لا أنها فعلية حتمية تنجيزية كالحكم الظاهري، كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها، تصبح فعلية على تقدير العلم والقطع بها. الآن إن قلت الثانية، إن قلت بأن كونه فعليا يستلزم أن يكون له إرادة وبعث وزجر، ولا كيف فعلي بدون إرادة؟ قلت وكونه فعليا إنما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبوية أو الولوية، متى؟ فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة، يعني لولا وجود المانع، لولا وجود المانع وهو وجود مصلحة في الترخيص لكان باعثا وزاجرا بالفعل. وكونه فعليا إنما يوجب البعثة أو الزجرة في النفس النبوية أو الولوية فيما إذا لم ينقدح فيها، يعني النفس النبوية النفس الولوية الترخيص، والمفروض أن ننقدح فيها الترخيص لأجل مصلحة في الترخيص. إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه تمام. طبعا نحن الآن نذكر الأجوبة المذكورة ثم بعد ذلك سنحقق بعدما ننهي الكلام في هذه النقطة ما هو الجواب الصحيح عن اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، وأي مبنى من المباني نختاره في جعل الأمارات والطرق. لكن الآن وظيفتنا بيان ما في الكتاب، ثم بعد ذلك نحقق القول الصحيح في علاج التعارض. الجواب الثالث عن هذه المحاذير التي ذكرها ابن قبة، وهو ما أفاده الشيخ الأعظم في الرسائل، وحاصله أن يقال بأن الحكم الواقعي إنشائي، وأما الحكم الظاهري الذي أدت إليه الأمارات أو أدت إليه الأصول فهو فعلي. فإذا كان أحدهما وهو الواقعي إنشائيا والآخر وهو الظاهري فعليا، لم يلزم حينئذ اجتماع المثلين عند إصابة الأمارة، لأن الحكم الواقعي بالوجوب مثلا إنشائي والحكم الظاهري بالوجوب فعلي، ويشترط في اجتماع المثلين اتحاد الرتبة ولا اتحاد في البين. كما أنه لم يلزم اجتماع الضدين فيما لو أخطأت الأمارة الواقع، كما إذا كان الواقع الحرمة وأدت الأمارة للوجوب. وذلك لأن الحرمة الواقعية إنشائية والوجوب الظاهري فعلي، فلا يرد المحذور الأول وهو اجتماع المثلين أو الضدين، كما لا يلزم القول بالتصويب أيضا بناء على هذا الجواب، لأنه يؤمن بوجود حكم واقعي إنشائي ولا ينكر وجود الحكم الواقعي. كما أنه يا شيخ عبد الجليل لا يلزم المحذور الثاني وهو طلب الضدين، وذلك لأن الحكم الواقعي بوجوب إزالة النجاسة عن المسجد حكم إنشائي، والحكم الظاهري بوجوب الصلاة حكم فعلي، فلا يوجد طلب للضد. وأما المحذور الثالث وهو الإلقاء في المفسدة وتفويت المصلحة فقد سبق الجواب عنه بأن جعل الأحكام الظاهرية لأجل مصلحة التسهيل على العباد وحفظ النظام من الخلل، وبالتالي فحتى لو لزم من جعل الأحكام الظاهرية تفويت مصلحة أو إلقاء في مفسدة، إلا أن هناك ما هو أهم من ذلك وهي مصلحة التسهيل. هذا يا مولاي الجليل جواب الشيخ الأعظم. طبعا هذا المبحث مر عليك في الحلقة الثالثة، يعني مو جديد، وسنشير بعد ذلك إلى ما أشار له الشهيد الصدر وشنو جوابه على الإشكال. إذن عندك الآن جواب آخندي وجواب أنصاري. الجواب الآخندي شو يقول؟ إن الحكم الواقعي لا فعلية تعليقية. الجواب الأنصاري يقول الحكم الواقعي إن شاء. أنت بعد تبتكر جواب آخر، ننتظر بعد يوم يومين ونشوف ابتكارك العلمي، لأنه ما تقدر تبتكر في الرياضيات ولا في الفيزياء، طبيعي في الحوزة قاعد، لكن بإمكانك تبتكر في الأصول يا مولاي. خب، وأشكل على هذا الجواب بإشكالين. بأن الإشكال الأول، إن لازم ما ذكره الشيخ الأعظم هو عدم لزوم امتثال الأحكام الواقعية، ولو قامت الأمارات على وجوبها. كما لو كان الحكم الواقعي وجوب الجمعة وقامت الأمارة أيضا على وجوب الجمعة، فحينئذ لا يجب امتثال الحكم الواقعي، لأنه حكم إن شائي، والأحكام الإنشائية لا يجب امتثالها، بل يجب امتثال الأحكام الفعلية البالغة مرتبة البعث والزجر. مع أنه من الواضح والمتفق عليه بين الأعلام وجوب امتثال الحكم الواقعي إذا أدت الأمارة إليه. وجوب امتثال الحكم الواقعي إذا أدت الأمارة إليه، مع أن لازم كلام الشيخ عدم وجوب الامتثال لأنه إنشائي وليس فعليا. إن قلت بأن هذا الإشكال غير وارد، لأن الحكم الواقعي كان إنشائيا قبل أداء الأمارة إليه، وأما بعد أداء الأمارة إليه يصير فعليا فيجب امتثاله. فلا يلزم الإشكال على الشيخ حينئذ لأنه يرى وجوب الامتثال إذا قامت الأمارة. وأدت إلى الحكم الواقعي فيتحول الحكم الواقعي الإنشائي إلى فعلي، فهو إنشائي قبل أداء الأمارة إليه ويتحول إلى فعلي بعد أداء الأمارة إليه. هذا إن قلت الذهن يستوعب الآن يستوعب قلت وأسألك الدعاء، أبيات الدعاء يا مولاي، قلت لا بد في كون الحكم الواقعي فعليا أن يكون مما أدت إليه الأمارة، فلا يتحول فعليا إلا إذا كان مما أدت إليه الأمارة، وهذا غير محرز، لا حقيقة ولا تعبدا. فإذا قامت الأمارة ودلت على وجوب الجمعة وكان في الواقع الجمعة واجبا، فمع ذلك لا يجب امتثال الوجوب الواقعي إلا إذا صدق عليه أنه مما أدت إليه الأمارة، وهذا غير محرز، لا حقيقة ووجدانا لعدم وجود علم حقيقي بأن الحكم الواقعي بوجوب الجمعة مما أدت إليه الأمارة، فإن الأمارة ظنية ولا تفيد العلم الوجداني، ولا تعبدا أيضا، وذلك لأن أقصى ما تثبته الأمارة وهي خبر الثقة مثلا وجوب الجمعة. ولا تثبت أن هذا الوجوب مما أدت إليه الأمارة، فإن لسانها لسان إثبات الوجوب فقط وليس إثبات الوجوب باعتبار كونه مؤدل أمارة. فتحصل إذن بأن الإشكال وارد على الشيخ وهو عدم وجوب امتثال الأحكام الواقعية، لأنه لا يحرز أن الحكم الواقعي مما أدت إليه الأمارة، لا حقيقة ووجدانا لعدم وجود علم أن هذا الحكم الواقعي مما أدت إليه الأمارة، ولا تعبدا لأن أقصى ما تثبته الأمارة الوجوب، ولا تثبت الوجوب باعتبار كونه مؤدل أمارة. نعم لو قالت هكذا وصرحت فبها ونعمت، لكنها ما تكلمت، ساكتة. فافهم طبق يا مولاي الجليل. قال فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم، يعني يقول ما نحتاج إلى جواب الشيخ الأعظم، خلاص جاوبنا على إشكالات ابن قبة ومحاذيره بأن الحكم الواقعي فعل تعليقي والظاهري فعل تنجيزي، فلا نحتاج لأن نقول الحكم الواقعي إنشائي. فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الأصول والأمارات فعليا يعني إنشائي، كي يشكل هذا الإشكال الأول تارة بعدم لزوم الإتيان، يعني لا بعدم لزوم الامتثال للحكم الواقعي، بعدم لزوم الإتيان حينئذ بما قامت الأمارة على وجوبه، ضرورة عدم لزوم امتثال الأحكام الإنشائية ما لم تصر فعلية ولم تبلغ مرتبة البعث والزجر، مع أن لزوم الإتيان إجماعي ولا خلاف فيه، ولزوم الإتيان مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان. لا يقال هذا الذي عبرنا عن إن قلت لا مجال لهذا الإشكال، لو قيل بأنها يعني الأحكام الواقعية كانت قبل أداء الأمارة إليها إنشائية، لأنها بذلك يعني بأداء الأمارة تصير فعلية وبالتالي يجب امتثالها إذا أدت الأمارة إليها، فهي إنشائية قبل الأمارة، بعد الأمارة تصير فعلية فيجب امتثالها، فلا يرد الإشكال على الشيخ لأنها بذلك تصير فعلية تبلغ تلك المرتبة. هذا إن قلت فإنه يقال لا يكاد، واضح إذا قال لا يكاد يعني مطلب مركز مولان، ولذلك حتى بعد ذلك قال فافهم لا يكاد يحرز بسبب قيام الأمارة المعتبرة على حكم إنشائي، لا يكاد يحرز يعني العنوان، لا يكاد يحرز العنوان أن هذا الحكم مما أدت إليه الأمارة، لا حقيقة لأنه ما عندنا علم وقط، إنما غاية ما لدينا ظن بخبر الثقة، ولا تعبدا إلا حكم إنشائي تعبدا لا حكم إنشائي أدت إليه الأمارة، أما حقيقة فواضح كما بينا، وأما تعبدا فلأن قصارى ما هو قضية حجية الأمارة كون مؤداها هو الواقع تعبدا، يعني ما تؤديه الأمر وهو وجوب الجمعة هو الواقع تعبدا لا الواقع الذي أدت إليه الأمارة. فافهم لا قيل وقيل 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 واحدة لعل أمره بالفهم إشارة إلى أنه يكفي مجرد قيام الأمارة لإثبات أن هذا الحكم هو الواقع الذي أدت إليه الأمارة، ولا حاجة لأن تصرح الأمارة بأنها قد أدت إلى هذا الحكم، فإنه أمر بديهي هي واضح. اللهم إلا أن يقال يأتيك غدا والحمد لله رب العالمين.